يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة الأعزاء لما شرحنا فاتحة الكتاب وذكرنا بها ثم عرضنا بالتفصيل وبإلقاء الأضواء على النصف الثاني من فاتحة الكتاب يهمله الشراح ويهمله القراء ويهمله المصلون ويقرؤون الآيات كأنها طقوس فإنا لله وإنا إليه راجعون روتين كما يقال مع أن الناس واقعون فعلا في صراط المغضوب عليهم الضالين ونحن في زمن غربة الدين وفي زمن الفتن تلطخ الناس بكثير جدا من أحوال الجاهلية الأولى ومن أحوال المغضوب عليهم ومن أحوال الضالين فرأيت لزاما أن أذكر ببعض ذلك على الأقل حتى نكون ضارعين لله في كل ركعة ونحن نقرأ فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم اللي مفيهوش ضلال ولا زيغ لا ميل عن الحق لا إلى المغضوب عليهم ولا إلى الضالين نحن أحوج ما نكون إلى الضراعة في هذا الدعاء لأننا متلطخون ومتدنسون بكثير جدا من أحوال وصفات أهل الضلال والغضب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم بينت أول ما بينت في هذا الصدد الاستمتاع بالخلاق ثم بينت أيضا في مسألة الخوض وخوض طنك الذي خاضوا وما زلنا فيها حتى الآن وبينت ما يكون من النساء ومن شأن النساء وما يتعلق بفتنة النساء في هذه الأمة فيما يتعلق بصلاة المغضوب عليهم والضالين بينت ذلك في درسين ثم بدأنا من خلال قوله تعالى وخذ طنك الذي خاضوا وشيخ الإسلام يشرحها بأنها التفرق والاختلاف والتشرذم والتنازع الرهيب المذموم الذي هو موجود بين المسلمين الآن فهذا أمر هو أصلا موجود في اليهود موجود في النصارى موجود في المغضوب عليهم وموجود في الضالين ولو نظرت إلى هذا الاختلاف إلى الواقع الآن على أرض الله عز وجل على الكرة الأرضية كما يقال وانظر في التاريخ أيضا لو وجدت النزاع والحرب والمعارك على أشدها بين فرق المغضوب عليهم وبين فرق الضالين يعني مثلا أيرلندا وانجلترا هؤلاء مثلا كاثوليك وهؤلاء بروتستانت ثم انظر الى شدة بأس كل منهما على الاخر والى الحروب التي لا تنتهي والى التفجيرات والى يعني مجزرة تقوم بينهما. لماذا؟ لأنها مؤمنة واحدة، أصل مؤمنة واحدة، ينتسبون النصراني. ومع ذلك هذه فرقة وهذه فرقة، فنرى العدد. الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية كانت بين من؟ فبرضه في هذا الاختلاف، هذا التفرق بين المغضوب عليهم، وفي التفرق بين الضالين وفرقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، محذرا بذلك الأمة، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق أيضا إلى 73 فرقة، كلها في النادي إلا واحدة، اللي هي الجماعة، أو ما أنا عليه وأصحابه. كأن هذه الرواية تشرح الأولى والثانية فيها ضعف. يعني إذا التفرق موجود ووقع في الأمة، وقبل التفرق في الأمة هناك التفرق بين البشر، وهذا التفرق بين البشر من سنة الله عز وجل. يعني أبدأ درس اليوم ببيان هذه السنة من السنة الربانية، التفرق بين البشر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فلا بد من التفرق بين البشر. أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذا من سنن الله ومن عادة الله عز وجل أنه يجعل الناس مفترقين، متفرقين، متنازعين، متحاربين، ويدفع الله الناس بعضهم ببعض. لماذا؟ هذه سنة ربانية. الأصل فيها لماذا خلق الله الإنسان. لو عرفت لماذا خلق الله الإنسان لتبين لك أن التفرق والاختلاف بين البشر هذا أمر مراد، وما خلق آدم إلا من أجل هذا، بل نص على هذا المعنى. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون، يعني أبدا خلاص لا بد لا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لماذا خلقهم؟ لهذا الاختلاف ولهذا التفرق، ليرحم من يستاهل الرحمة برحمته عز وجل، وليعذب من يستاهل العذاب بعدله عز وجل. يبقى اصل الخلق لابد ان يكون متفرقين، هذه السنة لله عز وجل. ولماذا؟ قلت لابد لك ان تعرف لماذا خلق الله الانسان اصلا، لان ما كانت اليهودية الا بقدر الله، ولا فرق النصارى ونحلف الا بقدر الله، وما كانت فرق الجاهلية الا بقدر الله، ولا الواقع لكن بقدر الله عز وجل. فلماذا قدر الله هذا؟ ولو شاء الله لجعله بخلاف هذا، ولو شاء الله ما قتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. لماذا قدر الله تعالى هذا الخلاف؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وإذا قدر له هذا، إذا لم تعلم حكمة خلق الإنسان أصلا. لماذا خلق الله؟ الملائكة لا يختلفون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هذه الملائكة عباد مكرمون. أما الإنسان هذا شأن آخر، إنما خلق لعبادة الله، تصدر منه عبوديات لم تكن للملائكة، وليست الملائكة، وإنما هي عبوديات لله، من حق الله عز وجل، ومن آثار أسمائه وصفاته، ومن أحكام أسمائه وصفاته، ومن موجبات أحكامه وصفاته، ومن مقتضيات أحكام أسمائه وصفاته. هذه أسماء ربنا عز وجل، هو الإله، الله يدل على الإلهية، يستحق أن يعبد بجميع أنواع العبوديات. هو الله، يبقى لابد أن يخلق الإنسان مختلفا، متفرقا، متناحرا، متنازعا، متحاربا، بلا بد، لكي تستخرج العبوديات لله الواحد القهار. عبودية الجهاد مثلا، وهي من أعلى أنواع العبوديات. كيف تكون عبودية الجهاد لو كان الناس أمة واحدة، مثل أمة واحدة؟ فكيف تراق الدماء في سبيل الله؟ وفي أعظم عبودية. ولما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون سبحانه وتعالى عز وجل. ولما وقف الملائكة ومن زعماء الملائكة يوم أحد وهم يرون أعظم البشر وسيد البشر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يرون سيد ولد آدم وهو يقدس لله، هم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الآن سيد البشر يقدس لله أعظم من تقديس الملائكة لله بكثير. هذه الحكمة، يقدس لله بالدماء بعد أن جحشت ركبته وبعد أن أصيبت وجنته صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وابتلي بلاء شديدا، وصابر لله ثابت لله يقدس لله عز وجل. وأعلى أنواع التقديس وذروة سلم التقديس القتال في سبيل الله وإراقة الدماء في سبيل الله. متى تراق الدماء؟ كيف تراق الدماء في سبيل الله؟ للأرض المقدسة. لماذا سميت مقدسة؟ لأن الدماء تراق فيها إلى يوم الدين في سبيل الله عز وجل. شاء الكفار أم لم يشاء؟ شاء العلمانيون أم لم يشاء؟ شاء الخونة أم لم يشاء؟ هذه الأرض المقدسة الدماء حولها لأن الله بارك حولها إلى يوم الدين في سبيل الله عز وجل. خذوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والقصة كما هي معروف سورة المائدة، قتال مع قوم جبارين كانوا موجودين في هذه الأماكن. هذه أرض مقدسة بالدماء أصلا، هذه البركة دماء تراق في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو القدر. لما خلق الله الناس؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم الملائكة تعبد الله عز وجل؟ لا، هناك عبوديات، هو الله اللي يدل على الإلهية، استحقاق العبادة بجميع أنواعها هي كآثار وأحكام ومقتضيات وموجبات لأسماء الله عز وجل. كم جايش نحن مجلس كسر ملح لنا حاجة واحدة كده؟ مرسل العبوديات التي هي من حق الله عز وجل بسنة ربانية، سنة ربانية التنازل والتناحر، وفي الجنة وفي النار، في رحمة الله وفي عدل الله عز وجل. إن بطش ربك لشديد، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فدي بقى بمقتضى السنة الربانية، وتكلمنا عنها كثيرا فيما مضى والحمد لله رب العالمين. إلى وجود التفرق ولا يزالون مختلفين، انتهى الأمر. هذا الله بذلك لا بد من التنازع والتحارب والتقاتل والتهارج، لا بد من ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من الاختلاف بجميع أنواع في الأصول والفروع في الملل وفي النحل لا بد. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتسلمون وكان ربك بصيرا. هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان يمدح الله طائفة ويذم طائفة، ده نوع الاختلاف في القرآن. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا، إنما التانيين بقى لهم الجنة بعد ذلك هم الموحدون. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب بآثار بقى بآثار صفات الله عز وجل العدل، يصب من فوق رؤوسهم الحميد، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فده لابد من خلق الإنسان مختلفا متناحرا متنازعا من العبوديات في الذات، وليست عبودية الجهاد هو الدم فقط، بل هناك جهاد من العلماء الأبطال، جهاد مرير ليل نهار اطلاع وتفكر وتفكير وتذكر وعوض بالتذكر على التذكر وعوض بالتذكر على التذكر ليل نهار ومراجعة. شيخ الإسلام في أواخر حياته يقول ابن القيم إن والله ما زلت أراجع إسلامي حتى الآن، يقول والله ما ظننت أني على إسلام جيد حتى الآن وما زلت أراجع إسلامي حتى الآن بجهاد رهيب. قبل ما كانش اختلاف ولا شبهات ولا تنازعات ولا عقلنا بين الفريق ده والسيدة والصحيح والصحيح دي، كيف تستخرج العبوديات التي هي من حق الله عز وجل؟ الله تعالى هو الصبور، ومن حقه أن يدعى باسم الصبور. الصبر أنواع وأنواع وأنواع كما تعلمون، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على البلاء، والبلاء والفتنة خصوصا بين أبناء الملة الواحدة، أبناء أصحاب القلة الواحدة، أبناء الكتاب الواحد والرسول الواحد، وفيه هنا ابتلاء وفتنة. وبعدين خصمان دول كفار ومؤمنون. طيب ما هو ده ايضا ليب ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فدي سنة ربانية. اذا الاختلاف موجود ايوه نعم موجود. ليه ماذا دي سنة ربانية؟ لابد وجود الاختلاف. صحيح. والاختلاف ده طبعا انواع ودرجات. فاول اختلاف بين البشر. مؤمن وكافر. على درجات الايمان وعلى درجات الكفر. وعلى انواع الكفر. كلها طوائف دعوة الشر انت عارف اختلفوا الى 72 فرقة. والامة ايضا الى 73 فرقة. واحدة بس هي التي في الجنة. وكل الفرق وان لم تكن مخلدة في النار مثلا. وانما هي متوحدة بالنار. فدي لا تدخل في الفئة المرحومة. وذلك يأتي التقسيم عند الشاطبي بحسب هذه الآية يأتي تقسيم واضح جدا. ايه التفرق؟ اقسام الاختلاف ايه؟ اثنين. ايه هو؟ ولا يدون مختلفين الا من رحم ربه. اذا اما الاختلاف ده اهله مرحمون واما الاختلاف اهله غير مرحمين. غير مرحمين هم كل الكفار والمشركين. ويدخل فيهم ايضا من باب التوعد بالنار الفرق الضاله اللي هي 72 فرقه فيها في الامه. لان الامه الواحده هي الفرقه الناجيه. الفرقه الواحده فرقه ناجيه في الامه اللي هي الجماعه اللي مشي على هل رسالة كان بفهم الصحابة اولا والسلف العمالقة الى وقتنا هذا. فهو ده التفرق موجود سواء في الكفار والمؤمنين او سواء بين المسلمين. فالاختلاف بين المسلمين ده انواع ايضا. وهو ده موضوعنا. انا اتكلم عن الاختلاف وانما اتكلمت عنه كسنة ربانية اللي بين الكفار والمسلمين. الاختلاف ده لا يحتاج الى بيان. ان هو بسنة الله لابد ان يكون. عشان الجهاد والصبر والحروب والجميع معظم انواع العبوديات انما تستخرج مع والابتلاء معناها ايه؟ ليبلوكم عليكم احسن عمل. يعني ايه برضو الابتلاء؟ وكان عرشوا على الماء ليبلوكم انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج من ابتليس. الابتلاء والابتلاء بحسب خلقك. هذا عصبي المزاج. هذا شهوته للمرأة عالية. هذه المرأة مبتلى بالشهوة العالية. هل رجل مبتلى بالجهل والرئاسة والعمودية وحاجة الأريس ويشار إليه بالهم مبتلى بحب المنزلة؟ هل رجل مبتلى بالشراهة للمال وتحبون المال حب الجنة؟ موجود في الأمشاج لها تنوعات وناكرات موجودة في خلق الإنسان. ويبتلى الإنسان يعني يبتلى يعني يعرض. هو ده معنى الفتنة أيضا. معنى المعاني الفتنة يعرض للامتحان الشديد. أمها يحبها جدا وهي مريضة وهي حنانة وكانت ذات حنان عليه. كل غير انا مريضة ولا يجد المال ويفتح امامه باب حرام او مال فيه شبهة او ده الابتلاء. يجيب الدواء وامه تصرخ ولا احد يقربه ولا يسلفه. طب ايه الحل؟ الحل حيلجأ الى هو ده بقى الابتلاء. يتعرض لكل مواقف صعبة. فأتخبرون وكان ربك بصيرا. هذا هو الابتلاء. تعريض الانسان لمواقف الصراع الان بين الجماعات الاسلاميه. هو ده انواع بقى ما بين المسلمين في الفرق المتعاده بالنار. وفي ايضا الجماعات وان كانت كلها تلتزم بالاصول جمله اصول اهل السنه والجماعه. انما بيحدث اشياء من التفرق وان كان اختلاف تنوع في البدايه لكنه قد يورث الاهواء بشيء عجيب والاقتتال بين الامه ويورث تصدع الصفوف. ورنا في ذلك الكلام باذن الله عز وجل. يبقى الاختلاف ده والتفرق ده سواء بين الكفار المؤمنين. طب دعنا من الكفار المؤمنين اجعلنا بين الامه الواحده بين امه الاسلام. هذه الامه هل تختلف؟ ايوه نعم تختلف. واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام بذلك. فالنوع ده ايه؟ ان اخذت بتقسيم الشاطبي ولا زلنا مختلفين الكفار الا من رحم ربك. لا يمكن تكون الفرق المتوعده بالنار مرحومه. متوعده بالنار مرحومه ازاي؟ يبقى اذا المتوعده بالنار دي وهي من الامه ولا يحكم لها بالكفر فادخل ايضا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم بهذا الاعتبار الذي بيناه. ثم الرسول عليه السلام اخبر والقران ايضا اخبر وحذر من هذا التفرق المذموم والاختلاف المذموم. فكان لزاما علينا ان نبين انواع الاختلاف واسبابه وطرق العلاج وان نعرض للواقع بشيء ما لان دي قضيه واسعه جدا. كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله كتاب عظيم جدا لطلبة العلم، انه كتاب طبعا يعني كتاب علماء، كتاب لطلبة العلم. ما جاء في اقتضاء صوت المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم شيخ سامي تيمية، وإن كان ذكر الصفارق على الاختلاف على اقتضاء، يعني أنه لم تكن المسألة التي يريد أن يفصلها. كتاب مثلا الجمعة والجماعات من الكتب العصرية، هو كتاب عظيم جدا من الأستاذ زنداوي. الكتب أيضا للدكتور صلاح الصوت، كتب كثيرة صنفت لأن قضية واسعة. أما في هذه الكتب فلا يتعرض إلا الأمور السهلة، يعني حيث يجد كل منكم بإذن الله عز وجل فهما وبيانا وحلا لمشاكل الصراع والتراشق بالخطب والدروس والكلمات بين الدعاة من أصحاب الطوائف المختلفة أو الجماعات المختلفة. ما حكمها الآن؟ يتبين الأمر بإذن الله عز وجل. أولا الله عز وجل أخبرنا عندما قال في سورة الروم فأقم أولنا الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا أقمت وجهك يعني قصدك ونيتك وقلبك وجهته وأسلمته وأقمته باستمرار لله للدين، يبقى أنت كده على الجادة بغير اعوجاج أو التفات إلى المغضوب عليهم أو الضالين أو الشياطين. فأقم وجهك للدين حنيفة، لو فعلت غذيت روحك وقلبك بأعظم الغذاء كما لو غذيت بدنك باللحم الضاني والحلويات والأمور العظيمة وما عندك من مرض. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لن يخلق إنسان من الناس إلا بهذه الفطرة. روحه قلبه لا يغتدي إلا بهذا الدين، فأقم وجهك للدين، توجه له بقلبك بنياتك بقلبك، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون دين قيم طعم يغذي القلب ويغذي الفطرة. ثم قال تعالى منيبين إليه، والإنابة الرجوع المتكرر السريح عند تبين الحق والإقبال على الله بإعراض عما سواه، الإنابة هذا الاتفاق. فالله قال منيبين إليه واتقوه، هذه الإنابة إلا حالة الضمير المستتر في قوله تعالى فأقم وجهك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والأمة كلها أيضا إيه؟ مرادة، ولا هو النبي بس اللي هيقيم الجو للدين؟ إذا كان هي فطرة طلبت فطرة الناس عليه، والنبي هو الناس بس عليه الصلاة والسلام، بالأمر لنا أولى هنا. فطرة طلبت فطرة الناس عليه. ثم قال منيبين، يعني كونوا منيبين في هذا، يعني أقيموا وجوهكم للدين. فلو أن وجوهكم اتجهت الى غير الحق مرة ثم تبين لكم الحق فآليموا الى ربكم فورا وأسلموا له. او هي حال ايضا من المفعول في قوله تعالى فطر الناس عليها، يعني فطرهم منيبين منيبين اليه. اذا نحن في طريقنا للوصول الى الله عز وجل، في هذا الطريق تعترضنا امور ونختلف ونتنازع وتشتري الامور وتدخل الشهوات والشبهات، ايه الحل؟ مفيش حل غير منيبين، هذا الحل منيبين اليه. اختلفنا في مساله اجتهد فيها واسلك سبيل اهل العلم فيها، فاذا تبين لك الحق ارجع بسرعه لان الله يسمع ويرى، والا هيسلط عليك اللي يستعجلك. وقيضنا لهم قرناء هتنطبق عليك الصوره الربانيه، تبين لك الحق فلما لم ترجع؟ ماذا هيقيد لك شيطانا بقى يزين لك هذا الباطل على انه الحق؟ فهل ترجع من باطلك ابدا لغايه لما تلقاه وتقول بقى يا ليت اللي جرى مكان؟ اذا منيبين اليه في الوصول الى الله، نحن خلقنا لهم منيبين وامرنا دائما بالانابه. فكان مرسوخ، اذا التفرق موجود الاختلاف موجود، فقال منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. اقيموا الصلاه يعني الصله بينك وبين الله تبقى باستمرار. احنا في زمن الفتن وزمن غربة الدين، ايه الحل؟ انت تحارب عيالك لان العلمانية تسحبهم الى الشر والى الكفر بالله واليوم الاخر. انت تحارب جيرانك مش عارف تعمل حاجة. انت تكاد تقول يا رب اخرجني لك غير مسؤولين من هذه الايام السوداء الزرقاء باهلها. وطبعا ربنا بيسلط كما سلط سويدة غورباتشوف على روسيا بفعل امريكا، كل هذا قدر الله عز وجل. كل الذي عاني له ان جاء باسرق واقدر الناس فقلدهم المناصب. هذه مسائل بقدر الله عز وجل. تسليطات عجيبة على المسلمين او على اولاد يسكنون بلاد المسلمين. اما ان نعود على الحق واما فعذاب الله الشديد سبحانه وتعالى عز وجل. وانتم تعيشون هذا الواقع. فلابد من العبادة. فقالوا اقيموا الصلاة واستعينوا الصلاة والصلاة. الصلاة مهمة جدا. الاتصال الحقيقي بالله. اي مشكلة ارجع الى الصلاة. اي قضية ارجع الى الصلاة. اي انحراف او زايدة ارجع الى الصلاة. ده شيء حديث. طبعا يعني اناس كثيرون يشتغلون بطلب العلم بدرجة ان تخل بالعبادة. ده كلام فارغ. ومنهم من يشتغل بالعبادة بدرجة ان تخل بالعلم. وده برضو كلام فارغ. انما الامة الوسط عشان كده لابد ان نكون متبعين لرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فاذا منيبين عليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. ايه اللي جاب الشرك هنا؟ نعم دي سنه الله عز وجل. بيخلق الناس ليه؟ لابد من وجود هذا الصراع والتنازح والصراع بين الحق والباطل. دي سنه ربانيه واسعه. احذروا ان تكونوا منه. طب نحن موحدون يا رب. واسمع بقى الايه التي بعدها. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني اياكم ان تكونوا من المشركين. ممن يا رب؟ من الذين فرقوا دينهم. ووقع التفرق ولا لا؟ اذا حذرنا الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات ولئن لهم عذاب عظيم. والايات بقى وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية كثيرة جدا في مسائل التفرق بها انه سيقع في الامة بدلالة كثرة التحذير من علام الغيوب من هذا التفرق وبدلالة معرفة السر الرباني بل بما صح عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الاخبار بهذا التفرق والتشرذم الذي يكون في الامة. كما في حديث عبد الله بن عمرو عن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل. هو ابن تيميه لقد تم قضاء الصراط اختار هذه الصيغه لما فيها من موضوع النسخ الموضوع الذي صنف من اجله كتابه العظيم. لأتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل. في كتب صنفت هذا الحديث وصحيح له رساله في هذا الحديث حديث افتراق الامه. لأتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى اذا كان منهم من اتى امه علانيه كان من امتي من يصنع ذلك. لان اللي حصل النهارده هي فين؟ في الشارع المصري دوله العلم والايمان. فقارن كده. والله العظيم يا اخي قد نرى شارع امريكا انظف مننا. مش انظف الكنس والرش والمزروعات لا. حتى في الناس يمكن يكون فيه شيء احترام اكثر من الذي يراه هنا. عندما تسير في مناطق منعه الشارع هناك تجد شيئا رهيبا. ومن اناس يعزون شيئا في الدنيا ها هم الان لا يريدون ان يستقبلوا الغربيين. غربيين باي شيء. في الدياسه انه حاضر. فلا حول ولا قوه الا بالله. فده هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني كان من امتي من يصنع ذلك. وان من بني اسرائيل تفرقت على 72 مله كلهم في النار الا مله واحده. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. الواد اللي كان فيها ضعف انه هو الجماعة. وهذه التشريح الاولى كما قلت. انا في حديث معاوية ان اهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة. وان هذه الامة تفترق على 73 ملة. يعني الاهواء كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة. وقال انه سيخرج من امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء. يعني انا عشان بيشير. كأن الاهواء دي شيء مجسد امامه. تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب ده اللي هو المرض الذي يتسبب او عضة الكلب تتسبب فيه. الكلب المسعور عندما يعض الانسان فانه يصاب بهذا الداء اداء الكلب كما يتجارى الكلب بصاحبه. فلا يبقى منه عرق ولا لص الا دخله يسرج الدم كله. والله يا معشر العرب لئن لم تقولوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس احرى الا يقوم به. يقول شيخ الاسلام في هذه الفرق لا ريب انهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبل قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا. ابن ادم قال واخبرنا الشعب الذي سيكون في الامه من شان التفرق المتنوع. بس الحديث بيتكلم عن التفرق المتوعد اهله بالنار. فهذه الفرق لا ريب انهم الذين خاضوا كخوض غير من قبلهم. وهذا الاختلاف اما في الدين فقط واما في الدين والدنيا هكذا يقول شيخ الاسلام، ثم قد يقول الى الدنيا وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. اما في حديث سعد بن ابي وقاص وده عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطاني أو بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. بأسهم بينهم هذا التفرق والتناحى ده لابد ده لابد منه. ليه؟ درجات العبودية ودرجات الامتحان ودرجات الجنات. أتصبرون مش هنعديها عليك وكان ربك بصيرا. وذلك لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في هذا والله على كل شيء قدير أن يرحم هذه الأمة فلا يجعل بينها اختلافا أبدا لو شاء الله لفعل ذلك، وأن يجعلها حربا على أعدائها من الكفار والمشركين. ولكن الله أبى على الرسول ذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما في حديث ثوبان هو عند مسلم أيضا وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة أو بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأخطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويثني بعضهم بعضا. أما في كلام ابن مسعود يقول سمعت رجلا هو طبعا من الصحابة رجل آخر قد يكون عمر الله أعلم، سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن. هذا بقى اختلاف التنوع، هذا اختلاف محمود غير منكر ولا مذموم ولا يؤثم صاحبه أصحابه، انما اللي هيؤثم المنكر والمذموم هو البغي المترتب على اختلاف التنوع. وهذا اكثر ما وقع في الامه، اكثر اللي اضاع الامه في الاختلاف والتفرق والتشرذم سببه اختلاف تنوع. هو عند الله هذا مصيب وهذا مصيب. حتى لو اخذت النوع اللي هو اختلاف المجتهدين هذا اجتهد صح بس يكون مجتهد عنده الف اجتهاد سواء هو حاكم او عالم فاجتهد فأخطأ. اللي اجتهد فأصاب له أجران، والذي اجتهد فأخطأ يعني خالفه بقول اه بقول لا فله أجر. إذا هو محمود عند الله كيف لا يكون محمودا وله أجر بذلك؟ فبعضهم قد يجعل هذا قسما ثالثا. الشيخ الإسلام يقول لك يعني إن أردت أن تجعل هذا قسما ثالثا هو الاختلاف بين المشاهدين في أي شيء، فقالت هذا أصاب وهذا اخطا فممكن تخرجه من التنوع وضعه تحت اختلاف التنوع فما يجيش مشرف انما ده له اجر وده له اجر كله داخل في المرحومين الا ما رحم ربك. الذين رحم ربك استحاله ان يكونوا على فكر واحد. طب النصيحه ليه؟ النصيحه ليه طيب يعني؟ فلماذا النصيحه؟ اذا كانوا كلهم على شيء واحد لا يختلف ابدا واحد مع الثاني في فهمين لهذا النص وفي هذه المعلومة. طب النصيحة ليه؟ وإذا كانت المسألة يعني فيها لا إله إلا الله إنما الصحابة هم خير الناس وخير القرون وأعظم الناس عملاقة عند الله بعد الأنبياء والمرسلين اختلفوا ولا لا؟ ولكن اختلاف تنوع. هذا الاختلاف لم يؤدي إلى البغي، لم يؤدي إلى الحسد أو لم يكن سببه الحسد، لم يؤدي إلى التنازع والتفرق المذموم خلاص ده مأجور ده مأجور. فهذا مثال بدأ به شيخ الإسلام لأنه مثال قوي جدا من حديث ابن مسعود لما قال صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم مختلف فهلكوا. ابن مسعود عرف في وجه الكراهية والغضب وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا منك احنا بقى ايه؟ يقال انك الدين الشرائع ده كفر دون كفر. وابن عباس قال ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الخذلان. ابن عباس حبر الامه خالف هذه الاجماعات الرهيبه المنتشره المعلومه وقال ان تدور الشرك بدون كفر.
بل كان يتكلم عن علة المناطية وشرحنا ذلك وليس موضوعنا الآن. ما نتكلم عن شيء آخر تماما عن تحديد المناط. أدري لي عنه أنه سارق ثم أخذ منه رشوة، هذا كفر ولكنه ليس مخرجا عن الملة. أما أن تسرع من دون الله وتبديل الشرائع فأصبح الملك الحكم نابليون. من الملك الحكم الحق؟ الله عز وجل. يوم تجعل بكفر بالكفر بما كفر، ده غضب رهيب من الله على الأمة. إيه ده؟ إيه اللي حاصل ده؟ فما تقولش ان الاختلاف اللي كلاكما محسن من القران وحبري، ايه كلاكما محسن في اختلاف التنوع، هذا يقرا الايه وهذا يقرا الايه، هذا يقراها بقراءه رسول الله عليه السلام وهذا يقراها بقراءه رسول الله. هنا الاختلاف الان والضرب في المليان كما يقال في الثوابت، الاختلاف في الاصول والمذاهب الاعتقاديه، المرجئه قول لا اله الا الله محمد رسول الله، التكفير قول لا اله الا الله محمد رسول الله، الله هذا اختلاف في العقائد، هذا اختلاف الاصول. نسكت؟ كلا والف كلا، بل سنعلم الرد على ذلك من خلال كلام واحد من اشد الدعاة والعلماء العبقريه، الدكتور بكر ابو زيد حفظه الله لهذه الامه، كتب مصنفا عظيما هو يرد على هذا، يبين وجوب التكليف ووجوب الرد على المخالف ووجوب البيان، والا العلمانيه تشتغل، ضل زي مصطفى محمود الشغل، اي فرقه بالشغل، كلنا قلنا لا نحن رسول الله ما تختلفوش خليكم حبايب، يبقى كلكم في النار بالشكل ده، لان الفرقه الناجيه ما من حينصر دين الله عز وجل، فلا حول ولا قوه الا بالله. اذا كلاكما محسن في اختلاف التنوع، ولا شوقناكم الى اختلاف التنوع، خلاص مهم جدا هذا الاختلاف، انما قد يؤدي الى اختلاف مذموم والى اقتتال وسفك للدماء واستباحه الاموال والفروج والله بين المسلمين، مع انه اصلا اختلاف تنوع، يعني ده ماجور ده ماجور، ده صح ده صح، اختلف الاذان في الاقامه التكبيرات العيد في التشهد صيغ التجاهد، ايه ما مال ما اختلاف تنوع، كلهم مرضون عند الله عز وجل، لا اله الا الله، حتى لو اختلف الشاهد الحاكم ده اصاب وده اخطا ده له اجره له اجر، ما دخلتهاش اجعلها قسم ثالث، وده ماجور ده ماجور، فداخل في الاختلاف المحمود، بس بشرط ان يكون عنده آلة الاجتهاد. مفيش واحد بيعمل في اي حاجه من اعمال الدنيا ولا لا يعرف الفاتحه يقول لك انا مجتهد، فالله المستعان. كلاكما محسن، هذا يبين اختلاف التنوع. ولقد راينا تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا، يعني الاختلاف ده وسط. طب يعني بلاش نفكر يعني، يعني احنا ايه؟ يعني احنا ريكوردر نردد الجمله عليه؟ مفيش تفكير؟ مفيش تعقل؟ ازاي يعني ده الامه كده برضه؟ بل في لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم تعلمون ان كنتم تعلمون، فكيف يكون هذا بغير التفكر واجتهاد في التفكر والتعقل وتفهم الامور ودراسه العلم وطلب العلم؟ طب الناس ما هماش بعقليه واحده، ليس الناس بمستوى واحد في التفكير، فلا بد من سنة الله حتى في الخلق الطبيعي خالص. ننظر انا وانت، وانا وانت اخوان ومتراحمان ومتحابان لله، ولكن نظرت انا في النص ونظرت انت في النص، فاختلفنا فيه، فكرت فوجدت اني على حق، وانت فكرت فوجدت انك على حق، طيب خلاص، طب لا بد من اختلاف هذا، فهذا اختلاف تنوع. خلي بالك قد ينتقل الى اختلاف مذموم يترتب عليه البغي واعتداء كل منهما على الاخر، ويحصل التفرق والتشرذم والتباغض والشحناء وما الى ذلك، هو ده اللي حاصل الان او اكثر اللي حاصل بسبب هذا، ده بين الجماعات في اصولها اصول واحده. ياما جرى في الامه من استباحه للدماء والاموال والاعراض والفروج، ياما جرى بسبب هذا النوع، فمن احسن كده من اجل منبا من علام الغيوب، او ما الاختلاف غضب وعنفت الكراهيه في وجهه، بص بعينك تعلم انه كره وهذا عز وجل، قوموا كلاكما محسن ولا تختلفوا. اختلاف التنوع نختلف بالتفكير ماشي، هذا موجود ولا يمكن الرسول ينهى عنه، كيف ينهى عنه؟ وده امر طبيعي جدا، انما انك ترتب عليه اقتتال وتباغض اهو ده المنهي عنه، هو ده المذموم. فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اختلفوا فهلكوا. هنا شيخ الاسلام يعلق فيقول نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا في مقابل. ده صح تنكر على الثاني ليه؟ الغلط بقى الإنكار على الثاني، إنما الإنكار بقى زي الاختلاف المذموم في الأصول والعمادات الاعتقادية، ده موضوع آخر. ده لابد من الإنكار ولا بد من الوقفة ولا بد من التسليم. أما أن تسكت ثم لا تتجد السكوت لجهلك، ثم تأتي لتسرب علينا لتخذلنا عن نصرة دين ربنا وعن بيان الحق للناس، ده يا الله يا الله. ومن هنا ما أمامنا إلا أن نصر هؤلاء المباهلة، إلا هذا هو دي. وسنبين كما قلت بكلام الدكتور بكر أبي زيد حفظه الله حفظ الوزن برحمة عزيز. فهنا كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأن من كان قبلنا اختلفوا فعلك. ولذلك قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمة لا تختلف الكتاب كما اختلفت الأمم قبلهم. لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن، الاختلاف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أيضا يقول شيخ الإسلام: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء. ما كانش عندهم أهواء، ده بيقرأ القرآن ده بيقرأ القرآن، ده قرأ على حرف ده قرأ على حرف، ده صح وده صح. لا، إنما الاختلاف، وده هيعمل راجل بقى، وممكن الشيطان يسرب حمية الجاهلية ويعمل أعلم إزاي، ويبدأ هنا بقى التفرق المذموم والعياذ بالله. وعلم أن أكثر سبب الأمة الذي يورث الأهواء، والأهواء بقى هنا كثيرة جدا، تزيد من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يجلسه، أو في بعض مخطئا في نفسه ما عليه الأخر. أنت صح، أنت زعلان من الآخر، طب الآخر برضه صح، ولكنك لا تعلم. بس كأنه قضايا في اختلاف التنوع، في أجل عليها، كما أن كلا القارئين مصيب في القراءة بالحرف الذي علمه مخطئا في نفي حرف غيره. ولذلك نتكلم الآن عن اختلاف التنوع. هذا اختلاف التنوع يعني أمره سهل جدا، ولكن جهل الناس وأهواء الناس أدى إلى تحويل اختلاف التنوع إلى اختلاف مذموم والعياذ بالله، أدى إلى تحويله إلى سبب في تشرذم الأمة واقتتال أفرادها وحدوث الفتن على مدار التاريخ. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اختلاف التنوع كل واحد مصيب بلا تردد، لكن الذمة كما قلت واقع على من بغى عليه على الآخر. وقد دل القرآن بغى الآخر فيه في هذا الاختلاف يعني. وقد دل القرآن على حمد كل من الطائفتين إذا لم يحصل من إحداهما بغي. ده مهم جدا. يبقى القرآن حمد كلا الطائفتين بشرط ألا يحدث البغي. تعرف الذكر ده مكرر كتير جدا في القرآن، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. البغي ده بقى تجاوز الحد واستطالة هذا على هذا، وده يحمى وهذا يحمى، ولو أجاب كثيرة. فإذا أدى اختلاف التنوع إلى البغي أو ده المذموم، إنما اختلاف التنوع وإحنا حبايب كاختلاف الأئمة، الأئمة كانوا كده. وذكرت لكم أمثلة في آخر درس في من هذه الدروس، لكن اختلاف تنوع وكلاهما مصيب وله أجر عند الله عز وجل. ومعظم أو كثير جدا من المسائل الكلام قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب اختلف الأصحاب، اختلفوا في أي شيء؟ منهم من قطع في بني النضير غزا بني النضير، منهم من قطع الأشجار أبهزلهم أعمل أسوي، لأن في ذلك أسباب وتفكير، معلومة درجة واحدة كل يفكر بها حتى ما آتاه الله من العقل والنشاط الذهني. وبعض الصحابة قالوا: لا نقطع قد نستفيد قد تختلف. فأنزل الله هذا الحكم في كلام يتلى إلى يوم الدين، ويتعبد الله عز وجل بتلاواته إلى يوم الدين علام الغيوب ويعلم الحصل بين الأمة. فقال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين. الآيات. فلما اختلف الصحابة أنزل الله هذه الآية، يعني أنت قطعت الشجرة أو تركتها، هذه بإذن الله وهذه بإذن الله وليخزى الفاسقين. اسمع، شوف فيكم
هذا مأجور وهذا مأجور نتخلم مع بعض ازاي اهو ده المذنون ده هو ده الذي يستوجب غضب الله عز وجل هذا دليل واضح واختلاف التنوع ده واضح ايضا في قوله عز وجل وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ثم قالوا كنا اتينا حكما وعلم يعني الله عز وجل خص سليمان بالايه بالفهم واثنى على داود وسليمان بالعلم والحكم يعني اذا ده اختلاف تنوع ولا لا لم يذم داود الله فهمها سليمان اجر اعلى انما داود عنده علم وحكمة المصير فيها هنا سليمان وايضا داود عنده علم وحكمة فهذا اختلاف لا ترتب عليه ذنب بل اثنى الله عليهما كما قال ما قطعتم من لينا فايضا تجي الاية وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرش اذ نفش في غنم القوم الايات وكما في غزوة بني قريظة لما قال رسول الله ليصلين العصر او احدكم احد من العصر الا في بني قريظة فلما دخل الوقت صلى بعض الصحابة واجل البعض الاخر الصلاة الى ان وصلوا الى بني قريظة فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اقر الفريقين هذا مصير هذا مصير هذا قصده تحري الشريعة وهذا قصده تحري الشريعة هذا قصده متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قصده متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم اصحاب اعظم الناس علما ودينا وتقوى وورعا فلما اختلف في هذا كلاهما مصير وكلاهما مأجور هذا من اختلاف التنوع مع ان الامر واضح من رسول الله عليه الصلاه والسلام اختلاف تنوع فسبحان الله العظيم هذا الاختلاف يقع بين الأمة على وجوه أول حاجة كل واحد من القولين حق مشروع هذا يقول بحديث ليعلم الآخر وهذا يقول بحديث ليعلم الآخر حق مشروع أو كما في القراءات باختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة النوع الثاني من الاختلاف التنوع وبيكون ده على وجوه يعني الوجه الثاني كان كل من القولين في الواقع في معنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان لكن العبارتان مختلفتان هو ده هو ده ده بيتكلم باصطلاح وده بيتكلم باصطلاح ده بيتكلم بعبارة وده بيتكلم بعبارة كألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات لكن لا مساحة في الاصطلاح نتكلم ليه ده كون صح وده ده هو قول واحد وأقول شيئا واحدا وهل أقول شيئا واحدا ولكن اختلفت العبارة هم الشيطان يتدخل ويحول اختلاف التنوع إلى خناء والعياذ بالله الوجه الثالث أيضا المعنيان غيران لا ده المعنى مش واحد هنا يكون المعنى هذا غير المعنى هذا لكن لا يتناسيان فلا يدخل بذلك في اختلاف التضاد إذا المعنيان غيران لكن لا يتناسيان هو كثير في المنازعات فلماذا نتخانق فالوجه الرابع طريقتان مشروعتان ولكن سلك قوم الاولى وتعودوا عليه دي طريقة مشروعة ودي طريقة مشروعة اناس سلكوا الطريقة الاولى حتى نسوا الطريقة الايه الثانية وسلك قوم الثانية لان حتى لا يكن يعرفون الاولى فحدث الشقاق والتنازع باي شيء هو ده اختلاف تنوع دي طريقة مشروعة دي طريقة مشروعة انما اتعصب لهذه الطريقة واقلل بشكل هذه الطريقة واجعل ان الاخرى مشروعة ايضا فدي وجوه متعددة لاختلاف التنوع وجوه متعددة لاختلاف التنوع اما اسباب هذا طبعا في اختلاف التضاد واختلاف التضاد ده واضح جدا المصيب فيه واحد لان الحق واحد لا تنوع هنا اختلاف التضاد انما الخطر نتكلم على اختلاف التنوع الذي ادى الى ما ادى اليه في صفوف الامة وفيما هو واقع بينها الان واحذر لا يدخل في ذلك اختلافنا حول اصول الدين حول اشياء تتعلق بالاصول وتعلق المذاهب الاعتقادية فلا بد من التسريب على المخالف امور مجمع عليها ثم نجد مخالفة كيف نسكت الامة صف واحد صف واحد ثم نجتمع على عبادة العجل بالمرة لا نجتمع الا على الحق مع ان اهل الحق لا بد لهم من الاختلاف ولكن يكون اختلافا محمودا ويكون مرحومين لان اختلاف تنوع على الوجوه التي بينتها بفضل الله عز وجل سبب الاختلاف عزاه شيخ الاسلام الى سببين اختصارا يعني قال السبب الاول جهل المختلفين بحقيقة الامر الذي يتنازعان فيه.
وممكن اقول
يبقى الاختلاف في موضوع بغير الاحاطة بهذا الموضوع. تتخلوا ليه كذا كذا ده مش دليان ده وده مش بيتخلوا انا الله وانا اليه راجعوا. فكذا يحدث هذا اذا الجهل يؤدي الى هذا. يعني الجهل في حقيقة الامر الذي لا تنازعان فيه ده جهل برضه. ما الجهل ده انواع. موضوع واضح جدا موضوع الجهل ده. او الجهل بالدليل الذي يرشد به الاخر احدهما الاخر. يعني الجهل بالدليل الاخر معه دليل ولكني انا لم اعرفه فلم اسمع له. اذا تكلم تجيب الكلام ده من روح اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو دليل ولكني اجهل هذا الدليل اللي مع الخاص مع المخالف. هو شنو بهذا الدليل ولكني اجهله. يبقى الجهل هو السبب هذا التفرق وهذا التنازع. او جهل احدهما بما مع الاخر من الحق اجهل اما في الحكم او في الدليل. وان كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. يعني انا اكون في القضيه اكون فاهما بما مع من الحق حكما ودليلا ولكني اجهل ما مع الخصم حكما ودليلا او حكما او دليلا. وهذا يكون سببا في الاختلاف والتنازع وهذا من الجهل ايضا. السبب الاخر كما يقول شيخ الاسلام هو الهوى فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد. طبعا تعرف الحسد هذا له جمهور وهذا ليس له جمهور فيحاول ان يدمره ويحاول ان يعكر عليه ان يشينه ان يتصيد له ان كذا ان كذا. والسبب هو الحسد. الرجل عنده حافظة اكثر او سهم اكثر او قبول عند الناس اكثر فهذا الحسد واسبابه كثيرة. يبقى الاهواء اللي هو فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد هيجعلوا عليه. يبقى لابد أن يرفع نفسه أو يذم الآخر ونحو ذلك فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله. أنا عايز أبقى رئيس عايز أبقى أنا الداعي الوحيد هذه مشار ولاية البنات. إذا ده هوى فهيترتب عليه إيه؟ هيترتب عليه أني أحب ذم قول الآخرين أو فعلهم وأحب مدح قولي أو فعلي وهدفي هو العلو في الأرض فلا حول ولا قوة إلا بالله. أو أحب غلبتي لكي أتميز على مخالفي هذا إن أنا أغلبه لازم أنتصر عليه. أو أحب قول من يوافقني في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك. شيخي قال كذا واحد نسيبي قال كذا من عيلتي ابن خلفي قال كذا واحد بلدياتي احنا جاء منه فيه واحد بلدياتي او واحد صحني او كان معاه كان بعض اسمه ملح كان ده في الدين وده في الهوى ونحن ده لذيها فيه طبعا قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له. يعني انصر قول شيخي واعليه وانا عارف ان قوله قد يكون فيه باطل ومش باين امامي حتى فيه شبهة بل كان لماذا انصره ليه ينصره ليه لانه لو انتصر فانا صح له ينال من الحب نصيب خلاص لانه هو صعبه هو شيخي هو استاذ فلو على امره وداع انا بتتبع معه يبقى انا معه دائما والعياذ بالله هذا مخطئ فانا اتابعه لماذا عشان لكي يعلوه هو. فاذا على علوت معه باسباب كثيره جدا متواضعه ودي كلها برضه نتيجه عن الشرف الرئاسه والاهواء. وما اكثر هذا في بني ادم وهذا ظلم بين انه كان ظلوما جهولا. يعني شيخ الاسلام باختصار يعيد هذا الاختلاف الواقع في الامه الى امرين اساسيين اختصار يعني الجهل والهوى. الجهل والهوى. اما الامام الشاطبي رحمه الله ففسر القول في ذلك اكثر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الاخوه الاعزاء هذه دروس علميه ما حيلتنا اذا لم تقدم في خطب الجمعه. وكثير من الناس للاسف الشديد هانت عليهم انفسهم فلا يطلبون العلم الا في الجمعه فماذا نفعل؟ هتقول لي درس صعب طب ما هو ده محتوى ده الواقع البئيس الذي نعيشه؟ ما حيلتنا إذن؟ لابد من هذا البيان. انظر إلى كلام الشافعي هو سريع حتى ننتقل إلى أمر آخر إن شاء الله. الشافعي يقول أسباب الخلاف يبدأها بالجهل. يقول أن يعتقد الإنسان في نفسه، يا سلام على الكلام ده في إسقاطه الآن على الشيخ فلان والدكتور فلان، عليك أنت بقى الباقي. أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين. زي ضال الموضوع بتاع الشمس الناس يقول لك ايه؟ ده بيتكلم بلغه عربيه، ده حافظ، ده عامل حديث، ده ملسن، ده عالم، ما هو ده العقل. اعوذ بالله من الشر. خلي بالك ان يعتقد الانسان في نفسه، هو ده هيحصل خلاف والنزاع والخناق، لا لجهله. ان يعتقد الانسان في نفسه او يعتقد او يعتقد فيه انه من اهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجه، ده كلام الشاطبي. فيعمل على ذلك، خلي بالك، ويعد رايه رايا، وفاهم ان هو عالم بقى. كل كلمة يقولها فلان قال، انك انا قلتها كلمة، انا رجل عالم من اهل الاجتهاد العلم في الدين. فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا او يعد رأيه رأيا وخلافه ايه؟ خلاف. اذا فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلاف، ولكن تارة او هو نفسه يعمل، ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع. وتسأل مسألة هنا هينة، لو جاء فرع من الفروع مسألة هينة حكم النقاب مثلا، مسألة هنا، وتارة يكون في كل واصل من اصول الدين، والعياذ بالله. هو اذا الجهل داخل في الاثنين، يعني ممكن جهل يتقطع عليه خلاف في الفروع ماشي، انما لما يتقطع عليه خلاف في الاصول زي المرجئه زي التكفير زي المعتزله زي الصوفيه فرق الباطنيه الفرق المتعدده اللي في الامه فرق الشيعه وهكذا، فلا حول ولا قوه الا بالله. حاطين الشيعه ده هوى، الجهل وهوى، ما هو الجهل يجمع الكل، وده ثلاث اسباب والتقليد، وعندنا الجهل والهوى والتقليد الثلاث، والجهل يجمع الثلاث، وانت عارف اقسام الجهل، جهل علم وجهل عمل. بقول لك يبقى تارة يكون ذلك في جزئي ما فرع من الفروع، وتارة يكون في كل واصل من اصول الدين، كان من الاصول الاعتقاديه او من الاصول العمليه، فتراه اخذا ببعض جزئيات الشريعه في هدم كلياتها، لانه جاهل. واخذ جزئيه وعمال يتكلم ويرتب على ذلك اصولا تهدم اصول الدين. حصل والله. يستغل ان هو ايه؟ معاه الشهاده، ان راجل مشهور، ان الناس يعظمونه حتى ظن انه من اهل العلم والاجتهاد، فلا حول ولا قوه الا بالله. هذه اسباب الاختلاف والتمزق اللي حاصل في الامه. وذلك الحديث لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وفي الحديث ايضا سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين، ده حاصله. بس الموضوع بتاعنا الشاهد الحديث وينطق فيها الرويبضه، وده كثير جدا الان. اي واحد يتكلم في الدين النهارده مصطفى محمود من الرويبضه بيتكلم فين؟ في الاصول، هو لا يعلم عنها شيء، فلا حول ولا قوه الا بالله. وينطق فيها الرويبضه، فين النبي عليه الصلاه والسلام في امر الرويبضه؟ هذا الرجل التافه في امور العامه، يعني يتكلم في امور العامه، يتكلم في مثل هذه الامور الخطيرة جدا وهو لا يعرف عنها شيئا، مجرد انه ايه؟ تصور ان له آلة الاجتهاد وانه من اهل العلم وانه من العبقريات وانه من العقليات، لكن لا تعرف في الدين نسمع بقى والكرسي بيلف ويشتغل على الناس يستهلوه. الناس في مصر يستحقوا النوعية دي، فالله المستعان يحذروا الفتن. اما الهوى هو السبب الثاني من اسباب الاختلاف والتمزق الموجود بين الامه، لم ياخذوا الادله الشرعيه ماخذ الافتقار اليها والتعويل عليها. اها الله، ان هو راجل طالب علم او عالم وشغال، بس كيف اخذ الادله الشرعيه؟ اختلفنا ليه؟ انا اقرا نفس الدليل وهو يقرا نفس الدليل، لماذا اختلفنا؟ لان اهل الهوى اخذوا، خلي بالك، هياخذوا العلم ازاي؟ كيف ياخذون الادله؟ لم ياخذوها ماخذ الافتقار اليها والمسترشد بها والمستنصح بها والمحتكم اليها، ماخذ الافتقار اليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها ويحدث الناس ما راوا في الدليل، بل قدموا اهواءهم واعتمدوا على ارائهم ثم جعلوا الادله الشرعيه منظورا فيها من وراء ذلك. خلي بالك، واكثر هؤلاء هم اهل التحسين والتقبيح، ومن مال الى الفلاسفة وغيرهم. يوجد زي مثال مثال يقول لك هل الله في جهة؟ هل ربنا في جهة؟ يقول لا اذا جاء الخلق برضه منصحش ليس في جهة كل مكان اذا في جهة ازاي وخلاص ونصبوها قاعدة واصلا. فاذا جاءوا الى القرآن وهذا النصوص التي تبين ان الله في السماء في جهة العلو اعملتم مثل الايات لا والنصوص عملوا ايه بقى اضطروا الى التأويل لانهم نظروا الى الايات لتبين بان الله في جهة العلو الرحمن على عرش استوى نظروا الى من خلال اصل عصلوه باهوائه هم يقولوا بعقول العقل العقل الصريح لا يختلف ابدا مع النقل الصحيح استحالة استحالة ان يختلف العقل الصريح مع النقل الصحيح. لما جيب العقل الصريح بقى لا اله الا الله يسمى التحسين والتقريح العقلي ده هو التحسين والتقريح الهوائي هذول اهل هوى ربنا في جهة لا يبقى زي الناس ده موجود الشخص ده في الغرب ده هنا ده هنا لا يا ربنا لا اله الا كمان النصوص ينظر الى النصوص من وراء اصله هو اهو ده شوف الهوى ازاي يبقى النوع الاول من اهل الهوى هو اهل التحسين والتقريح هناك نوع ثاني من اهل الهوى كما بينه شيخ الاسلام لو عند ربط العلو في الارض رأى حب الجهة والمنزلة وما زال ويقول الشاطبي خلي بالك ومن ويدخل في غنارهم من كان منهم يخشى السلاطين خايف من السلطان لليل ما عندهم خايف من السلطان يغضب عليه يسحب مني الفيلا اللي مديها له او حمام السباحة او السيارة والحراسة خايف بقى ومضطر الى ايه بقى شغال هو يعلم الحق لا حقد طبعا الأمثلة أنت لا تكاد ترى إلا هذا لولا أن فرقة النجاة موجودة على الحق والصورة خلي بالك يخشى السلاطين لليل ما عنده أو طلبا للرئاسة عاوز يسالم الصف لحراسة ممتلكاته أو للسماح له بالسفر في البلاد وإلقاء الخطب والوجاهة عند الناس ويستمتع بالجمهرة والاستحسان وصيحات الاستحسان والنداءات يا مولانا يا شيخنا لا إله إلا الله ومضطر يعمل ايه ده صح الهوى يبقى صار من اصحاب التحسين والتقبيح او من اصحاب الطلب الشهوات اللي زي ده ويدخل في جمال من كان منهم يخشى السلاطين لليل ما عندهم او طلب للرئاسة فلا بد ان يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما ارادوا الناس اللي عازمينه ودبحين بقى شاه او عزم هم جاهزين وهدايا وانفقوا وعايزين تحليل التجارة بتاعتهم والامور فاستدعوا الشيخ الفلاني فلو اثرهم وحرم عليهم ما يفعلون وهو يعلم تحريمه يبقى هيخسر الاعداء ويخسر الاكل ويخسر الوجاهه ويخسر المصالح ويخشى صوت نصيبه عندهم فهو لا يقول حلال مره واحده انه يعلم ولكنه صاحب هوى هم يقول هو الموضوع كذا بس عند الضروره كذا واصل الظروف كذا ويبدأ بقى يدخل امورا لا حول ولا قوة الا بالله ويأتي صاحب العالم الراسخ فيفتي بالحق اذا يحدث خلاف ولا لا والسبب هو الهوى او طلبا للرئاسة فلابد ان يمين مع الناس اللي يراهم ويتأول عليهم فيما ارادوا حتى ما ذكره العلماء ونقلوه من مصاحبي السلاطين. السبب الثالث كما يقول الشاطبي هو التقليد المذموم ده يعني الوقت قد انتهى تقريبا لاننا نتحدث في امر اخر ان نؤمن التقليد المذموم اللي هو التصميم والاصرار على اتباع العوائد على اتباع العوائد واتباع الاباء والاشياخ وان كانت مخالفة للحق وان كانت فاسدة فلا حول ولا قوة الا بالله ودي خطر جدا جدا مسألة التقليد واكثر ما عليه الناس الان من ضلال سببه التقليد وعد الى دروسنا في سورة الحجرات ونحن نتكلم عن ذنب التقليد في درسين بفضل الله عز وجل نعم كان الاباء والاشياخ واشياء اجزاه ذلك ومقتضى الحديث اتخذ الناس رؤساء جهالة في كلام علي رضي الله عنه يقول وانا خلاص شفري ايضا اياكم والاستنان بالرجال فان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل اهل النار وانت متقلده فما كان بعمل اهل الجنة ماشي فلما تعمل عمل اهل النار وانت لا تعلم ومتقلده ذهبت الى النار يا اخوي خلاص لا احضر مسألة التقليد دي اوعى لابد ان تسكت الدليل فين الحكم ايه وتبقى صاحب استمرار الفكره الموجوده. اياكم والاستهانه بالرسال، فان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل اهل النار فيموت وهو من اهل النار، وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل اهل الجنه فيموت وهو من اهل الجنه. فان كنتم لابد فاعلين فبالاموات لا بالاحياء للصحابه الكرام. وانتم ما عندهمش هوى ولا جهل، وانما هو اختلاف التهوى، وهذا ده اختلاف محمود لم يذمه الله عز وجل كما بينت. فبالاموات لا بالاحياء. وقيل لا تنظر الى عمل العالم ولكن سله يصدقك. العالم قد يكون مريضا، قد يكون مضطرا، قد يكون ضعف زياده، لكن الله عليه الحق سله لانه عالم فلا يخبرنك بالحق والا مش عالم. سله يصدقك. ان مجرد تقليد كده بالنظر، قال الشاطبي وهذه الاسباب الثلاثه راجعه الى وجه واحد، الى الجهل الهوى التقليد راجع في وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعه والتخلص على معانيها بالظن من غير تثبت او الاخذ فيها بالنظر الاول، وليكون ذلك من راسخ في العلم. اختم هذه المعاني بكلمه ابن عباس، وده وقع يعني لابن عباس تفسير ذلك على هذا المعنى. خلى عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الامه ونبيها واحد وقبلتها واحده سبحان الله العظيم. فقال ابن عباس وكتابها واحد. قال ابن عباس يا امير المؤمنين انما انزل علينا القران فقراناه وعلمنا فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه راي، فاذا كان كذلك اختلفوا. وقال سعيد فيكون لكل قوم فيه راي، فاذا كان لكل قوم فيه راي اختلفوا، فاذا اختلفوا اقتتلوا. اذا كل هذا رجع لاي شيء؟ رابع للجهل بأسباب الاختلاف، اختلاف التنوع، وفي اختلاف التضاد. وبعدين ممكن تقسيمة ثانية ودي مهمة جدا في الدرس المقبل ان شاء الله، تقسيمة ثانية هو اختلاف في الفروع والجزئيات، اختلاف في الاصول مبادئ اعتقادية، اختلاف في الرأي والاجتهاد في السياسة الشرعية. وجدها فيها المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة والمصالح المرسلة في تقسيمة أخرى للاختلاف، وسنرى ذلك حتى نصل في النهاية أننا نعيش ونحن متلطخون والله العظيم بأمور كثيرة جدا من أمور المغضوب عليهم الظالمين. أيها الأخوة الأعزاء، في يوم السبت الماضي جاءنا نبأ أليم، ولعلكم جميعا أن تكونوا عرفتموه. هذا النبأ هو قبض إمام عظيم من أئمة الزمان وعالم جدا، ألا هو الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. هذا العالم الفذ والإمام العظيم الذي قمع البدعة فعلا ونصر السنة قضى عمره حوالي 86 سنة. منذ هو 20 سنة يصنف ويحارب من أجل السنة ويعلم الناس الإسلام. حباه الله بعقلية عبقرية، حباه الله بصبر رهيب وأناه في طلب العلم ساعات وساعات وساعات، وهو بين الكتب يحقق ويلحس الأمر ليعيده إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان قويا جدا في الذب عن السنة وفي التصنيفات، وله ردود هائلة وتسريبات عظيمة على أهل الباطل وعلى اهل الفرق، بل له ردود قويه جدا على اخطاء ابن تيميه وابن القيم في القدر بفناء النار على سبيل المثال. صنفت فيه كتب، هذه مصنف عباره عن مجلدين، الشيخ الشيباني صنف فيه هذين المجلدين حياه الالباني واثره واقوال العلماء او ثناء العلماء عليه، فذكر شيئا كثيرا جدا والوقت لا يسمح الان بالتفصيل بأكثر من هذا. عالم عظيم، إمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة، معظم الموجودين الآن من المشاهير ومن المحققين كلهم تتلمذوا عليه، حتى الشيخ مقبل بن هاشم. ما من أحد يا رؤيا المشهورين معه كما دكاترة الأزهر، ما من إلا وقد تتلمذ عليه تقريبا ونهل من علمه. يعني الصحوة هذه إلى السنة والعودة إلى الإسناد، هو ده الرجل، هو ده البداية، هو الذي أحياها في قلوب الناس، فأدى للدين ما لم يؤدي غيره في هذا الزمان
والله يمشي رحمته ويوزع فضله كما كان مع الشيخ عبد العزيز لباد عليه رحمة الله. فكذلك ايضا مع هذا الامام الجهبذ العظيم 86 سنة من معظمها يعني يمكن على الاقل 65 سنة في الجهاد في سبيل الله في الدعوة والعلم واعادة الناس الى المنبعين العظيمين الى سنة الرسول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وكان رجاعا شديد الرجوع وسريع الرجوع كان منيبا عندما يتبين له الحق وأنزل في الله عز وجل. اخرج هكذا العلماء هكذا اهل السنة اخرج من سوريا من دمشق الى عمان ثم اخرج صرف يعني من عمان الى الامارات والى ثم عاد مرات اخرى يعني حال 20 سنة الاخيرة قضى معظمها في عمان في الاردن وقبل ذلك كان في سوريا وهاجر اصلا من الصدرة في البانيا عاصمة البانيا هناك هاجر منها الى الشام هاجر كيف هاجر كان طفلا ابن 8 سنوات تقريبا وابوه كان يعمل في الحديث ويعمل في الدين ولكنه كان على مذهب الحنفية فطبعا يعني نشأ في هذا الجانب لما تقرأ كلام الألباني على الإمام على مذهب الحنفية وعلى الأخطاء التي فيه تقول كيف هذا وأبوه كان حنفيا وكان كان الإمام إمام عظيم إنهم لا يتعصب إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتتل في سبيل ذلك وهو مواقف ومواقف ومواقف عبقرية فذة حوالي 65 سنة تقريبا في التصنيف والجهاد والردود على أهل الباطل وطبعا كل ما تبقى من أهل الحق وتصنف الحق وتدعو إذا لك أعداء فمن أكثر الناس أعداء هذا الإمام العظيم اضطرب من الدول وبعدين ذهب أيضا إلى الجامعة الإسلامية كان يعمل فيها لمدة 3 سنوات اللي هو في سنة 83 هجرية من 80 هجرية إلى 83 1880 إلى 1883 هجرية وبرضه تمت المشايخ بكثرة علمه والوفرة في عقليته فبرضه تمت المشايخ تعرف الحسد والبغي اللي من هم علماء وكلهم من أهل التوحيد وزعيم الناس كان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومع ذلك حقق الوشاية وتم إخراجه من البلاد وعزاه وواساه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله قال هذا عادة الله هذه سنة الله عز وجل في العلماء في الأبطال كلهم هكذا يختلفون اختلاف تنوع لكنهم على منتهى الود والصفاء فقدر الله موت هذا العالم يوم السبت الماضي جاءنا الخبر بعد صلاة المغرب تقريبا وانتشر في شبكة الانترنت وهكذا كل ينشر بطريقته فظل يدعو الله عز وجل هذا العمر كله ويقمع البدعة ويرد على المبتدعة ويتلقى الطعنات تلو الطعنات من الكوثرية أبو غدة من طوائف الصوفية من الشيعة من طوائف كثيرة جدا حاولت تدميره ووقف كالجبل الأشم والله العظيم وكالأسد الهصور ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سجن مرتين مرة فيها شهر ومرة 6 أشهر وفتح عليه فتح عظيم جدا في خلال كما فتح الشيخ ابن تيمية فتح عليه فتوحات رهيبة هو في السجن لأن فاهم عليك أنك لو عدته لو عدته عنده إذا كان المريض المعذب يتألم بالمرض الله عنده فكيف بهذا الذي ابتلى بالسجن ظلما وعدوانا وفي سبيل الله وفي سبيل نصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فهذا الإمام العظيم هل مع ذلك أنه رسول هل مع ذلك أنه لا يخطئ هذا موضوع آخر وعودوا إلى درسنا الأخير وستعلمون كيف أنصفناه وسنظل نبين كما هو ظل يبين خطأ شيوخ الإسلام فيما أخطأوا فيه وهو يدعو لهم وينوه بقدرهم وبمكانتهم في الأمة وينوه إلى جلالة قدرهم حتى إلى أبي حنيفة لما أنظر عليه أمورا يقول على جلالة قدره قال كذا وكذا لأن الدين هو الحق لأن الدين هو الذي ينبغي أن ينصر فإن خالفه إمام أو عالم نحن نتتبع ذلات العلماء معاذ الله أن نفعل هذا لكن إذا عميت على الشيخ مسألة كما أقول دائما في تبديل الشرائع أو في الشرط الاستحلال في السب والمستكفير السب والمستهزئ لا 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 دي مسائل أصولية عميت عليه كما فعل هو مع الأطفال هذا دين ربنا عز وجل هل هذا يحط من قدر الشيخ بل إني والله العظيم لا أعتقد الذي قلته الآن
لا اقول رياحا ولا دفعا عن نفسي ولا شيء من هذا، لا احتاج الى شيء من هذا او من فضل احد ابدا، وانما هو حق هذا امام عظيم. انا عن نفسي هنا في هذا المدرب ايام كان عده امتار او بضعه امتار، لما بدانا فيه بالدعوه بعد ان شرحنا جزء عام 50 سنة من الشيخ الشعراوي، خدنا كل المعاني في جزء عام وايات الله في القدر الكوني وشرحناها، من الله علينا بتحديد الساجد من اتخاذ القول مساجد للامام العظيم الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. تصور يعني هذا الامر ظهرت فيه هنا اقاتل كما قاتل هو، وتعرضت لاجل شديد جدا حتى اهتدى الناس بفضل الله عز وجل وايدني الله بناس كثيرين. وده كلام جميل مجرد حته صغيره من الشيخ. وكتابه في التوسل كتاب واضح وقوي جدا، ايضا بنيت عليه دروسا طويله هنا، كانت معظم مجهوداتي ومعظم اطلاعاتي من خلال كتب الشيخ، عيال على كتب الشيخ في تحقيقاتي وتخرجاتي في الحديث. هل معنى ذلك انه لو يسوع ابدا؟ عد الى الشيخ ابن عثيمين حافظه الله وعالم جسد ايضا من علماء امة الاطفال، عندما يثني على الشيخ الالباني ولكنه ينبه انه احيانا يتساهل بالتصحيح ويقول كذا في السنة مجندة في دين ربنا ابدا، بل تلامذته هنا في مصر وفي غير مصر يستدركون على الشيخ ويصنفون كتبا يستدركون فيها على الشيخ ان الشيخ اخطا في تخريج كذا واخطا. هذا هو دين ربنا عز وجل، هذا الطبيعي. الشيخ ابو الاشباه يعني مكث مع الشيخ 5 سنوات متصله، هذا كان متعلم 7 سنوات متقطعه اختصا الى 5 سنوات متصله يخدمه ويتسلمد على يديه. فاسمع الشيخ ابو الاشباه هل يختلف معنا في شيء ابدا؟ هو نفس المعتقد. يعني هل كونه يحبه ويبكي عندما تاتي سيرته؟ الكل يحبه حبا جما ليوافقه فيما اخطا فيه في هذه المساله؟ كلا والف كلا. يبقى دي مساله اخرى، انما امال الناس يتهمونني بهذا ليه؟ او شيء من هذا ليه؟ انا واقف مثلا دكتور سيد العربي او اخ الشيخ حضر بن عبد المنصور اللي بيتكلم في المسائل دي بنوضحها للناس، انا بقول الله الشيخ بن عميت عليه كذا كذا، فنكمل الكلام وياتي المخالف جاهل او غبي او صاحب هوى او مغرب ونعمل ايه؟ والله سيفصل بيننا يوم القيامه نحاول نتصيد استاذ ولا كده بنتهم الشيخ الالباني. نحن سامع الشغلين ده، انا واحد ثمره من ثمرات مجهود الشيخ الالباني، كنت انا ثمره بهذا الجمع هذا الموضوع عليه الله ثمرا فواحد من ثمرات الشيخ الالباني، واتتلمذ على كتبه دائما واستريح جدا لتحقيقاته واقلده تماما ومتفق اخذته اصلا عن الشيخ الالباني. وبعد ذلك ما جاءت رجل يتنازل القيد في المسألة كلها. هذا الإمام العظيم كيف نبخسه حقه ونبخسه قدره؟ أيضا توفي رحمة الله أيضا الشيخ الوقع الجزائري رحمه الله، وإن شاء الله بعد صلاة الجمعة سنصلي عليهما صلاة الغائب في صلاة واحدة إن شاء الله. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، تشوفوا الفقراء ده يعني العسل أو بفضل الله عز وجل حبة بركة وأعشاب لا تكاد تجد له مكين. أنا يعني عزم علي الذين قاموا توليد هذا العسل على ان لا اخبر الناس بسعره، لا تكاد تتصور لان ده هيفسد عليهم تجارتهم وامورهم. ان جايبين من الفقراء واليتامى كده السعر بعيد جدا، يعني الجنيه اللي بتدفعه بتحط في موضعه وموقعه تماما. لو كنت عايز تجيب له كل رز مثلا لا فلوسك هتجيب له 2 عندنا او 2.5 مثلا على سبيل المثال يعني. فلا تنسى يا كريم الله اكرم منك، الله لئن شكرتم لأزيدنكم، ما طلعتش هيجي لك البلاء ده او شف، ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، ما نقص مال من صدقه. فادفع بارك الله فيك، فرجعوا الى ربكم بكل متيقنه من ان الله معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا وعلى مسرنا وجهرنا ولا يقطع اي شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين صفوف الموحدين، اللهم الف بين صفوف الموحدين، اللهم قنا شر الاختلاف والتشرذم والتمزق يا رب العالمين، اللهم قنا شر الخلاف والتمزق والتشرذم يا رب العالمين. اللهم اهدى لهذه الامه بامن رشد
عز يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته. اللهم عليك بالعلمانيين والداعرين، اللهم عليك بالنصوص المرتدين، اللهم عليك بالفجرة المنافقين، اللهم عليك بأهل الكفر اجمعين، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتعل غرابا الى ديار الاسلام، اللهم عليك بمن حاكاهم في احتفالاتهم وفي منهجهم وطريقتهم، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم سلط ورقهم بعضها على بعض وعدم بتحرير الاقصى الاسير. قدس ارواحنا باراق دمائنا على عتبات الاقصى يا رب العالمين. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، في ظل كتابك ان يحكم، في ظل شرعك ان يسود، بفضلك يا رب القوى والقدر. اللهم انا نسالك ان تغفر لعلمائنا، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، اللهم اجزهم دورا خيرا من دورهم واهلا خيرا من اهليهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرم نزلهم واسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اغفرهم ذنوبهم وخطاياهم كما نقلت الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت به العلماء عن امتهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم بارك في دعوتهم وبارك في علمهم الصحيح، اللهم بارك في آثارهم، اللهم بارك في آثارهم وانفع لهم في أثرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.